بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
الحمد لله الذي هدانا واجتبانا ومن خلقه اصطفانا تفضلا منه وامتنانا، وأنزل القرآن هدى للناس وبيانا وحكما بالغة وفرقانا، فقال في محكم كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نحمده تعالى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب طاعة الوالدين وحرم عصيانهما وقهرهما، فقال عز من قائل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد العظماء وأشرف الكرماء وأفضل من تحت السماء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الفضلاء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واعتمروا بأمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، تردد على سمعي وبصري حكايات ومواقف يندى الجبين لسماعها ويندى الجبين لرؤيتها، إذ هي مواقف تحمل طابع الأنانية وتخالف المروءة مخالفة تامة، هذا بالإضافة إلى كونها كبيرة من كبائر الذنوب، بل ومن الذنوب التي قرنها الله بالشرك الأكبر. ولعل من أبرز المواقف التي مرت وإن كانت نادرة الوقوع، إلا أن الإنسان يخشى أن يتركها فيستفحل أمرها ويكثر صدورها، هذه المواقف كانت بين طرفين لا يستغني أحدهما عن صاحبه. هذه المواقف كانت بين شباب مع آبائهم وأمهاتهم، مع أكثر الناس إنعاما وتفضلا عليهم، بين شباب وآبائهم الذين أحاطوهم بالرعاية والحضانة والخدمة، مع آبائهم وأمهاتهم الذين سهروا ليلهم وأنفقوا أموالهم وشغلهم الهم بهم دون غيرهم، وبين الأبناء والآباء الذين كانوا يبكون لبكائهم ويفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم. كان من هذه المواقف المخزية مجيء أحد ولاة الأمور يشتكي تعامل الابن معه، فأخذ الوالد بالحديث وكأن ما يقوله عن الابن حلم لا حقيقة، فذكر ما كان يتلفظ به الابن اللئيم من ألفاظ نابية وسب وشتم، حتى توقف الوالد عن الكلام فجأة، فتغير وجهه حتى ذرفت منه دمعة أوقفت الكلمة في لسانه، ثم استطرد بعدها في الكلام، فانتهى به الحديث عن الابن بتقاول الابن اللئيم بالضرب، بالضرب لمن؟ لصديقه؟ لعدوه؟ لا، لأقرب الناس إليه، لوالده. وبعدها بأيام حضر إلي والد آخر لقي كما لقي الأول أيضا، إذ بلي بابن اللئيم قرب زملاءه وجفى أباه، فأرهق والده بالمصاريف والمتطلبات التي لا تعود عليه بالخير، يحدث للأب وقد قاسى ألوانا من التعب والأذى، يقول: أتى إلي الابن كعادته يريد مبلغا لشراء سيارة أخرى محددا نوعية هذه السيارة، ففهمت من اختياره لهذه النوعية أنه يريد استخدامها لأغراض سيئة من التطعيس والتفحص والرف، فتكلم علي بكلمات نابية ثم خرج من المنزل وهو يزمجر ويتوعد. فحضر في اليوم الثاني وهو مصر على طلبه، فأبيت ففوجئت به وهو يمسكني بمجامع ثيابي يريد أن يوسعني ضربا. أما الرجل الثالث فقد حضر يوما من الأيام ومعه ابنه البالغ من العمر 18 سنة، فأوقف سيارته ومعه ابنه، فنظرت بالسيارة وإذا بالابن مقيد بالسلاسل في يديه ورجليه، والأب في حالة من الغضب والأسى والكمد، فابنه الذي كان ينتظر ثماره في كل لحظة أصبح الآن يتمنى زواله وفقدانه، فقد أعياه أيما إعياء وأشقاه أيما شقاء، حتى إن الابن هم بقتله، وقد أخبرني الابن نفسه عن الطريقة التي حاول فيها قتل أبيه بتخطيط مع زملائه لا كسرهم الله. أحبتي في الله، هذه الأحداث وإن كانت نادرة الوقوع وبهذه الكيفية، فإني أخشى أن تستفحل يوما بعد يوم النار من مستصغر الشرر. أخشى أن يتمادى أصحابها حتى يصلوا إلى ما وصل إليه غيرهم، فإن الشر لا ينتهي إلى حد، وإن الذي وصل إلى حد التطاول على الوالد باليد لم يصل إلا بعد تجرؤه على رفع الصوت، وإن الذي تصل به اللعامة والخيانة ونكران الجميل إلى ضرب أبيه قد يصل إلى قتله، كما هي الحال في من سمعتم خبره قبل أشهر يسيرة في الإذاعات والصحف، حيث قتل حدا وتعذيرا للقضية البشعة والعمل الذي ينافي مقتضى الفطرة البشرية، إذ عمد مع زوجته إلى قتل أمه تلكم القتلة البشعة. وكما هي الحال في القضية التي نشرت يوم الجمعة الماضي والتي حدثت في بلد عربي مجاور، حيث اتفقت الزوجة مع ابنتيها على خيانة زوجها الذي يعتبر الأب للفتاتين، فتحين الجميع غرفة نومه، وبعد أن غطى الأب في نومة قامت الزوجة بكتم أنفاسه، وقامت الفتاتان بتوسيط يديه ورجليه حتى قتلنه شر قتله. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها الأبناء، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: من طلع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فمن الذي كان سببا في خروجك إلى الدنيا بعد الله؟ من الذي غذاك بعد الله؟ من الذي عالجك بعد الله؟ من الذي سهر الليل والنهار لحمايتك ورعايتك؟ ومن الذي كساك بعد الله؟ من الذي أمن مسكنك بعد الله؟ بغير الوالد يبقى الولد يتيما ينظر إليه بعين العطف والرحمة، حتى وإن وجد من يؤويه. ولكن إذا انعكس الوضع فقوبل الإحسان بالإساءة وجوزي المحسن بالجحود، كان ذلك تنكرا للجميل وخروجا على الدين، ولو قيس كل جميل ومعروف يبذله الناس لبعضهم في هذه الحياة بجميل معروف الوالدين لأولادهم لربى جميلكم على كل جميل ولفاق كل معروف. ومن أجل ذلك وجه الباري الأنظار إلى عظيم منتهما بالوصية بهما تقديرا لفضلهما، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. بيد أن في الناس من لا يرفع رأسا بهذه الوصية الكريمة، فيغدو متنكرا لجميل والديه، مصعرا لهما خده، شامخا عليهما بأنفه، معتزا بشبابه أو بجاهه وماله أو بثقافته وتعليمه، متناسيا ماضيه وقد كان ملء السمع والبصر من والديه وموضع الرعاية والعناية، طفلا رضيعا فصبيا فغلاما فشابا مكتمل النضوج، ومع الأسف يمضي وكأنه لا يذكر لحظة من لحظات ذلك الماضي الحافل بالملل والعياد السابقة للوالدين. ثم تعدى الأمر إلى الإساءة إليهما في أبشع صور الإساءة حتى يبلغ إلى حد السب أو الضرب أو القطيعة أو الهجران، ولكن الله بالمرصاد لمن انسكتت قلوبهم فلسوف يلقى العاق جزاءه في دنياه قبل آخرته، حيث يشقى في الدنيا ويصطلي في الآخرة عذاب الجحيم. فشقاء الدنيا أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل الذنوب يغفر الله منها ما يشاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. ومن أعظم الشقاء عقوق أبنائه له في المستقبل جزاء وفاقا، كما جاء في الحديث: بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. أيها الأخ المسلم، إن العار والتنار والويل والثبور أن يفاجأ الوالدان بالتنكر للجميل، بتطلعهما للإحسان، وأملهما بالصلة بالمعروف، فإذا بالمخذول المخدوع يتناسى ضعفه وطفولته ويترفع بمنصبه أو استغنائه عنهما بماله فيؤذيهما لأدنى سبب بالتبرم والتأفف وفحش القول ونهرهما وقهرهما ونهرهما وقهرهما، حتى يتمنيا أن لو كانا عقيمين بسببه. فيا أيها العاق لوالديه، هل حينما كبرا فاحتاجا إليك جعلتهما أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان وقابلت جميلهما بالنسيان، وشق عليك أمرهما وطال عليك عمرهما؟ فاستمع أخي إلى كلام والد يناجي ولده وقد أذاقه الأذى ألوانا. يقول الوالد: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أذني إليك وتنهل وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبث لذكرك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق، كأني أنا المطروق دونك بالذي صدقت به دوني وعيني تهمل. تخاف الرجاء نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. ويقول الآخر: يود الرذال من تفاهة رأيه ولو مت بانت للعدو مقاتله. إذا ما رآني مقبلا غض طرفه كأن شعاع الشمس دوني يقابله. أيها المسلمون، إن الإسلام بتعاليمه القيمة وأوامره الشريفة كتب على من تناسل جميلا الوالدين وضرب بإحسانهما عرض الحائط، كتب الإسلام عليه أقبح الأسماء والصفات، وحجم عليه الباري جل جلاله بأقصى العقوبات، فقرن حالته بحالة المشركين الجاحدين لرب العالمين. روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم قال فيه: وأن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وأخرج أحمد والنسائي والبزار والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر الخبث في أهله. ولأبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بقدر. ولثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. ولأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله سبعة من فوق سبع سماواته، وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا، ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه. قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من جمع غير امرأة وابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. ومن من الله عليه وكتب له الهداية فإن حديثا واحدا من هذه الأحاديث يجعله يصحح ماضيه إن كان خطأ، ويزداد في البر إن كان صائبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى القائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أحبتي في الله، إن كلام الابن العاص تئن له الفضيلة وتبكي له المروءة وتعباه الديانة وترفضه الفطرة، ولا يرضى به العاقل فضلا عن المتعلم لأحكام دينه. ولئن كان الإسلام نهانا وشدد في النهي عن إصدار أدنى الإهانات وهي كلمة أف والتي تعني التسخط من عمل قد يعمله الوالدان أو قول قد يصدرانه، فإذا كان الإسلام ينهانا عن إصدار هذه الكلمة اليسيرة التي قل أن يسلم منها إنسان، فما الحال إذن لمن سمعتم عن أخبارهم من السب والشتم والضرب والقتل لآبائهم؟ لا شك أنهم ألقوا أنفسهم في هاوية وحفرة عميقة من حفر نار جهنم. إذا استمروا في أفعالهم ولم يراجعوا أنفسهم فيقدروا لآبائهم حق قدرهم ويحترموهم ويجلوهم غاية الإجلال والتقدير، حتى وإن صدر من الأبوين إما لكبرهما أو لجهلهما، حتى وإن صدر منهما ما يورث التبرم، فإن الإبن ينبغي له أن يرجع بذاكرته إلى الوراء ليقارن بين هذه الهفوة وبين تلك الحسنات الجمة التي نالها من الوالدين. عباد الله، هذه الخطرة أعتبرها ركيزة من الركائز التي أبني عليها خطب في المستقبل إن شاء الله، من ناحية بر الوالدين ومن ناحية مشكلات الشباب مع الآباء ومشكلات الآباء مع الأبناء، فإن هذا موضوع يحتاج إلى غاية من الاهتمام وإلى غاية من التركيز، فإن الأمر بدأ يستفحل وبدأ يستشري وبدأ ينتشر في أوساط بعض الشباب الذين ابتعدوا عن منهج الله تعالى. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، امتدادا من خطبة الماضية والتي كانت عبارة عن سرد قضايا ووقائع صدرت من بعض المتمردين على آبائهم من بنين وبنات، وفي هذه الخطبة أسوق قضية شاب تمادى في غيه وضلاله حتى وصل إلى أعلى مرحلة من مراحل المخدرات، وهي مرحلة تعاطي الهروين، فأودى به هذا المخدر إلى نسيان جميل الأم والتسلط عليها وإيذائها بغية الحصول على دريهمات يستعين بهن على شراء هذه المادة، فرفضت الأم طلبه حفاظا عليه ومحبة له، فما كان منه إلا أن رفع في وجهها السكين، فأخذت ثوبا قريبا منها فوضعته فوق رأسها، ثم أسرعت مهرولة إلى الشارع مستنجدة بمن تراه من الرجال. وما زالت الأم إلى اليوم وهي تعاني منه وتتجرع غصصه ومرارة أفعاله. فللقضايا السابقة ولهذه القضية وغيرها كثير، فإني أرى أن الموضوع يحتاج إلى تركيز قوي وترشيد عظيم لإعادة مكان الوالد والوالدة في نفوس أبنائهم، ولترسية أواصر المحبة في نفوس الأبناء لآبائهم. فإني أصل هذا الموضوع بالموضوع الأول متحدثا عن فضائل الآباء والأمهات، وعن مكانتهم في الإسلام، فإن فضلهم على الأولاد لا ينكر، ومعروفهم الذي شب عليه اللحم والعظم لا ينسى. فلقد كنا في الصغر ماء عيونهم ومهج أرواحهم وريحان قلوبهم وملء أفئدتهم وزينة حياتهم، يسهرون الليل إذا اشتكينا، ويرخصون المال إذا مرضنا، ويضحون بكل شيء في سبيل سلامتنا. من بذرتهم خلقنا، ومن رحيقهم شربنا، وفي حجورهم نشأنا، ومن غذائهم دب الصبا ودم الفتوة في عروقنا. فكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قتل، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وعافية وكل جهد واهتمام من الوالدين حتى يكونا شيخوخة فانية. أيها الابن الكريم، اسمعي وتذكر قليلا، تذكر فضائل أمك عليك، علك أن تعفو عن زلاتها وتتجاوز عن أخطائها وتتحمل بعض هفواتها. فالأم حملتك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، فنموك في بطنها لا يزيدها إلا ثقلا وضعفا. رأت الموت بعينيها عند وضعها، لكنها لما أبصرت بك إلى جانبها نسيت جميع آلامها، وعلقت فيك آمالها، رأت فيك بهجة الحياة وزينتها، فانشغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، فطعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها وظهرها، تحيطك وترعاك. تجوع الأم لتشبع أنت، وتسهر الأم لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استغلت بها، تحسب أن الخير عندها وبيديها، وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها. أيها الابن الكريم، اسمعي قليلا، نتصور ما تقاسيه الأم من شدة وتعب أثناء حملها، فكم تقاسي المسكينة وهي تحمل ولدها في بطنها، فيزداد نموه يوما بعد يوم في ذلك البطن الصغير، فتقاسي حرارة الوحام والأمراض في بداية حملها حتى يبدأ بالحركة، فيزول في بطنها ليلا ونهارا، يجتمع في ناحية من البطن فيضغط عليها كأنما يحاول تمزيق أحشائها، ثم يتحول إلى ناحية أخرى، وهكذا دأبه لا يدعها تستريح لحظة، لا يدعها تستريح لحظة واحدة، بل إنه إذا هدأ فترة عن الحركة ارتابها القلق والخوف خشية عليه من الموت. ثم تصور أخي، تصور ذلك الوليد وهو ينبت جسمه على حساب جسمها، فلا يدع الجنين أمه تهنأ في طعام أو نوم وهو جزء عالق بها. ثم تصور تلك الشدة التي تعانيها الأم أثناء خروج الجنين، وهي شدة لا تطاق، فالولد لا يخرج في أكثر الأحيان إلا قسرا وإرغاما، فيتمزق اللحم أو يبصر البطن، وكثيرا ما يسبق الروح فتموت الأم ويحيا هو. وإذا كان لها فسحة من العمر وأفاقت بعد تلك المعركة اللهيبة، نظرت إلى الطفل بجانبها فابتسمت لذلك الطفل وكأنه لم يتسبب لها بشيء. تصور معي كيف تضحك الأم وتأنس وتغني أحيانا فرحا وطربا، وهي تتعامل مع أكثر شيء فيه، وهي تنظف وليدها من القاذورات والأوساخ، فلا تتعفف ولا تشمئز فسبحان من صبرها وسبحان من سخرها. أخي الكريم، الأم فعلت بك بكذلك كله، فبالله عليك لو مرضت أمك فهل تبقى بجانب سريرها شهرا كما جلست هي بجانبك السنوات الطوال؟ لا إخوانك تقدر على ذلك، ولو قدرت لفعلت وأنت متضجر. ولذلك فإن شابا قال لعمر بن الخطاب: إنني أما بلغ منها الكبر لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال عمر رضي الله عنه: لأنها كانت تصنع بذلك ذلك كله وهي تتمنى لك البقاء، وأنت تصنعه وتتمنى لها الفراق. ومن هذا المنطلق حتى الإسلام بل وأمر الإنسان أن يعترف بهذا الجميل ويوليه رعاية واحتراما وتقديرا، حتى إن شابا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني حملت أمي على عنقي طرسخين في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها لحمة لنضجت، فهل أديت شكرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعله يكون لطلقة واحدة. ولقد أجاب أحد الشعراء عندما قال: لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بسطلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تجري عليك مشقة فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فآهن آهن لذي عقل ويتبع الهوى، وواهن لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. وحول البيت الأخير، فإن القاضي إياس رحمه الله لما أدرك ذلك وأنه فقير إلى دعاء أمه بكى أشد البكاء، بكى أشد البكاء على موتها. فقيل له في ذلك فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما. وقد كان معروفا رحمه الله، معروفا بشدة البر، حتى إنه تأخر يوما على أصحابه فسألوه فقال: كنت أتمرغ في رياض الجنة، فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. فالذين عرفوا قدر الأم وقدروا لها جهودها بلغت بهم المنزلة إلى أن كتب الله لهم قبول الدعاء، فلا يرفعون إلى الله دعوة إلا ويكون جوابها وجبت، كما حصل ذلك لأويس بن عامر. يقول أسير بن جابر: كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا عتد أتى عليه أمراء اليمن سألهم: أتيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى عليه فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك غرس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول عمر لأويس: فاستغفر لي. إن العمل الذي قام به أويس عمل عظيم جعل الله جزاءه أعظم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبمعرفته لجميل أمه وببره بها جعل الله له دعوة مستجابة تجلب إليه الخير وتحجب عنه الشر. وإذا كان هذا الفضل للأم فإن الأب له فضل آخر، وقد ناله ما نال الأم من التعب والعنت، إلا أنهما لا يستويان كما قال الشاعر رحمه الله: لئن كان بر الوالدين مقدما فما يستوي في بره الأب والأم، وهل يستوي الوضعان وضع مشقة ووضع التذاذ، ذاك برء وذا سقم. إن الأب بكده وسعيه ودفعه عنك صنوف الأذى وتنقله أحيانا في الأسفار، يجوب الفيافي والقفار ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش لك، وبنفقته عليك وتربيته إياك وتعلق قلبك به وتعلق قلبه بك، فمن الذي رباك بعد الله سواه؟ ومن الذي غذاك بعد الله سواه؟ فالأب تعب واجتهد وربما تحمل ديونا أطارت النوم من عينيه وأقلقت فكره وأزالت راحته وجعلته يعيش حياة خوف وذل من جراء الديون التي انجبر بأخذها من أجله. ناهيك عن قلقه عليك وشدة السعي فيما يصلح أمور دينك ودنياك. ولقد بلغ الوالد فيما قدمه لأبنائه منزلة جعلت الإسلام يحكم على الإبن بأنه وما ملكه لأبيه. فقد جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا وإن أبي يحتاج مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. أيها الإخوة في الله، إن من تمام نعمة الله وجزيل شكره وامتنانه أن جعل للبر جزاء ومكافأة، مع أن الأصل في البر أنه رد لجميل قام به الوالدان، فكان من الواجب أن يعترف الإبن بذلك الجميل فيقابله بالإحسان. إلا أن رحمة الله الواسعة وكرمه العظيم الشامل نال الإبن على رده للجميل ومعرفته للحقوق. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ورسوله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وفي قصة النفر الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار، قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلبوا الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج معه. الحديث طويل والشاهد منه هذا البر العظيم الذي كان سببا في إزاحة صخرة عظيمة وحجارة صماء بقدرة الله تعالى. أيها الأحبة، لا أعتقد أنكم بحاجة إلى زيادة في الإقناع وإقامة الحجة بشأن البر بالوالدين، فالحجة الآن قائمة على كل من حضر وسمع، وما بقي الآن إلا أن يستعيذ الإنسان بالله من شيطان الهوى والجن ويحسن سيرته ومنهجه دون النظر في أخطائهما. وأما من فاته أوان البر بوفاتهما وهو في صباه أو صبوته وجهله، فهناك مجال للتعويض بعد التوبة الصادقة، ألا وهي البر بهما بعد موتهما أيضا، وذلك بالدعاء والاستغفار لهما وإكرام صديقهما. فقد جاء رجل من بني سلمة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وقد لقي أعرابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فسلم عليه، فحمل عبد الله حمله عبد الله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب ويرضون باليسير. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إن أبا هذا كان صديقا لأبي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وختاما أسأل الله أن يعيننا على البر بآبائنا وأمهاتنا وأن يسهل لنا ذلك. ثم إني أشكر الإخوة الذين قدموا مشاكلهم مع آبائهم وإن كانوا قلة، وأنا ما زلت عند وعدي لهم بتقديمها بعد حلها، وسيكون ذلك إن شاء الله في الجمعة القادمة. ولكن نظرا لحساسية الموضوع فإني رأيت عدم الاكتفاء بخطبة واحدة للأبوين، بل وإني ما زلت أرى أن الخطبتين يسيرتين بالنسبة لحقوقهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.